بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون أحد الأئمة، قال رحمه الله: اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه، بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ يقول يعرف يوجه الخطاب إلى من سأله عما تقوله الجهمية، يقول: اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه. يعني أنت في غنى عن أن تتكلف أن تعرف حقيقة الصفة وكيفية الصفة، غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه، بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. لأن الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا بجميع صفاته وبجميع أسمائه، فنحن هذا القدر الذي وصف الله بنفسه، هذا القدر الذي وصف الله بنفسه نحن عاجزون عن معرفته، فنحن لا نتكلف معرفة ما لم يصف لعجزنا عن معرفة ما وصف. يقول: إذا لم تعرف قدر ما وصف كذا عندكم ها؟ قدر من وصف هو إذا قيل قدر ما وصف ترجع إلى الصفة، وإذا من وصف ترجع إلى الرب سبحانه وتعالى. هي في نسخة، نعم هي لها معنى يعني. تحمل على هذا وهذا. إذا لم تعرف قدر من وصف أو قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك، يعني هذا التكلف في معرفة الصفات، هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه، بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي. يعني هذه أقيسة الجهمية في عصره، لأن الجهمية تدخلوا بعقولهم وبالأقيسة العقلية في صفة الرب سبحانه وتعالى. يقول هنا الشيخ ابن ماجشون، يقول: فسار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه، لأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا. يعني إذا كان له يد مثلا أو كان له عين، لابد أن تكون هذه اليد جارحة كيد الإنسان مثلا. شوف القياس العقلية، لأن هؤلاء وقعوا في التمثيل فأدى بهم ذلك إلى الوقوع في التعطيل. يقول: فعمي عن البين واضح من صفات الله سبحانه وتعالى، بالخفي يعني الذي لا نعرفه الكيفية، فعمي عن البين، عمي عن الصفات الواضحة البينة للرب سبحانه وتعالى بالخفي يعني بالكيفية التي خفيت علينا ما نعرفها، وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها. فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يعني نفى الرؤية، هذه مشهورة عند الجهمية معتزلة. فقال: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد: والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة، من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد قضى أنهم لا يموتون، فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال، يقول شيخ الإسلام: إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدا. يعني الصفات، وأنكر الرؤية، لأن الرؤية في الحقيقة إثبات لصفات الرب سبحانه وتعالى. وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. هذا فيها إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى. وقال لثابت بن قيس: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا: إن الله لا يضحك من أزلكم وقنوقكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا لا يضحك؟ قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. في أشباه لهذا مما لم نحصه، هذه فيها صفة الضحك لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات كلها تنكرها الجهمية وأذناب الجهمية من الأشاعرة. وقال تعالى: وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه فيها إثبات صفة السمع والبصر والعين واليدين لله عز وجل. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم. فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سميناه كما أسماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. قال: اعلم رحمك الله، ولم يزل الكلام لابن مجشون، اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما قد حد لك أو حد لك. فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا. يعني لا تخاف العيب إذا وصفت الله بما وصف به نفسه في الكتاب والسنة، ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. يعني لا تتكلف أن تجعل ذلك كيفية. يعني صف الرب سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه ولا تتكلف الكيفية أو معرفة الكيفية، هذا شيء لم نطلع عليه وما أخبر الله به أصلا، ونحن عاجزون عن معرفته أصلا، لأن الله ليس كمثله شيء. فهنا يقول الشيخ: ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدر. إياك أن تضع لذلك قدرا وكيفية، تقول استوى على كيفية كذا وكذا، أو له يد على كيفية كذا وكذا. يعني هو ابن مدشون رحمه الله يريد من السائل أن يثبت الصفات وأن يترك الخوض في أي مسألة في الكيفية، أن يترك الخوض في الكيفية، لأن الجهمية هو بلاهم الجهمية من هنا، لما خاضوا في الكيفية أدى بهم ذلك إلى التعطيل وإلى الجحد. يقول رحمه الله: وما أنكرته نفسك، وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه من ذكر ربك، في نسخة من ذكر صفات ربك صحيح، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها. إذا تكلفت أن تعرف صفة ما ذكرها الله أو أن تثبت صفة ما ذكرها الله، هذا كإنكارك صفة ذكرها الله، هم كل من التكلف. يقول رحمه الله: فكما أعظمت ما جحد الجاحدون، فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. الله أكبر. يقول عز يعني ندر، أصبح العزة من الندرة. يقول والله عز المسلمون، يعني قلوا جدا، وأصبح هذا النوع من المسلمين نادرا وعزيزا. هذا في زمن من؟ هذا في زمن ابن الماجشون في القرن الثاني. فماذا نقول نحن اليوم؟ يقول رحمه الله: فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله من نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. يقول قلب مسلم ما يمرض من صفات الله سبحانه وتعالى المذكورة في الكتاب والسنة. ويقول أيضا أن قلب المؤمن ما يتكلف تسمية صفة لم ترد في الكتاب والسنة. يعني يقول الشيخ هنا أن المؤمن قلب المؤمن قائم على التسليم والرضا بالكتاب والسنة، فما ثبت في الكتاب والسنة أثبته، وما لم يرد لا يثبته، لا يتكلف إثباته. يقول رحمه الله: وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمي وما وصف الرب تعالى من نفسه. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون لربهم بما وصف من نفسه التاركون بما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما سمي منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. انتهى. إذن كلام ابن ماجشون قائم على قاعدتين لو تأملنا في كلامه. كلام رصين وأسلوبه عنيق على الأسلوب العربي يعني الجزل جيد، فلكن ملخص الكلام هو لا شك الكلام فيه فوائد كثيرة في قواعد رصينة، لكن محور الكلام يدور على قاعدتين: إثبات ما وصف الله به نفسه في الكتاب والسنة، وترك تكلف وترك التكلف والخوف فيما لم يصف به نفسه. هذا ملخص كلام ابن ماجشون يدور على هاتين القاعدتين السلفيتين: الإثبات للصفات الثابتة في الكتاب والسنة، وعدم الخوض والسكوت عن الصفات التي لم تثبت في الكتاب والسنة. وسوف يأتي مزيد كلام وتقعيد وتأصيل في هاتين القاعدتين من كلام الشيخ رحمه الله، يعني كلام مؤلف وما ينقله عن العلماء. يقول رحمه الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره. يقول: فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية، كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون فيكون محدثا. نعم صحيح، هذه كلمة ينبغي أن تذكر هنا سقطت، محدثا. إذن هذا أيضا ممكن أن نضيفه إلى كلام ابن الماجشون، يعني لو تأملنا في كلام ابن الماجشون فيه إثبات الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، ترك الخوض والإثبات لكل صفة لم تثبت، وكذلك أيضا ترك الخوض في الكيفية، أن نثبت الصفة بدون خوض في الكيفية كما قال الشيخ هنا، ونفى علم الكيفية جيد، وأن تترك أيضا الأقيسة العقلية التي أبطلت بها الجهمية صفات الرب سبحانه وتعالى. لو كان كذا لكان كذا، هذا تقدم في كلام ابن ماجشون، لو كان كذا لكان كذا، يعني لو كان كما قال الشيخ هنا ابن تيمية في ضرب مثال، الجهمية تقول لو إن الله عز وجل له هذه الصفات حقيقة، لو كان له عين حقيقة ويد حقيقة ووجه حقيقة وينزل حقيقة ويستوي حقيقة لكان جسما، ولو كان جسما لكان مخلوقا أو محدثا. هذا الذي أنكره ابن الماجشون، لو كان كذا لكان كذا، هذا باطل، لأن هذه الإرادات لا ترد على صفات الرب سبحانه وتعالى، وإنما هذا يرد على صفات المخلوق، لأن صفات الرب ليست كصفات المخلوق الحادث. وهو كما قال ابن تيمية في أول الرسالة تقدم معنا، إن هؤلاء الذين يريدون هذه الأقيسة العقلية وهذه الإرادات إنما هم ينطلقون من التمثيل، ينطلقون من قاعدة التشبيه، لما وقع في نفوسهم ولم يفهموا من هذه الصفات الواردة عن الرب سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة إلا ما يفهمون من صفات المخلوق، يعني إذا سمعوا استوى أو ينزل ربنا أو سمعوا وجه الله أو يد الله ما يفهمون منها إلا ما يفهمون من صفة المخلوق، وهذا هو الذي يؤدي بهم إلى إرادة هذه الإرادات. وكان له يد، لو كان له وجه، لكان جسما، لماذا هذا الإرادة؟ لأنهم لا يفهمون من صفات الرب إلا ما يفهمون من صفات المخلوق، هذه المصيبة. ولو أنهم ابتداء أثبتوا الصفة بدون تشبيه وتمثيل وإثبات الكيفية، لا ما أوردوا هذا أصلا، ما أوردوا هذه الإرادة أصلا. قال الشيخ رحمه الله وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، هذا الكتاب لم تثبت نسبته إلى أبي حنيفة، لم تثبت نسبته إلى أبي حنيفة، ولكن الشيخ يريده من باب الإلزام لمن لأصحاب أبي حنيفة الماتريدية وهم يؤمنون بما جاء هذا الكتاب. وهو على كل حال الذي جاء في هذا الكتاب يعني شيء طيب موافق لعقيدة السلف كما سنقرأ الآن. يقول قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر، المراد بالفقه الأكبر العقيدة، فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان، لا تكفرن أحدا بذنب كما تفعل الخوارج يكفرون المسلم بالذنوب، ولا تنفي أحدا به من الإيمان كما تفعل المعتزلة، المعتزلة يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكبيرة، طبعا الخوارج يكفرونه ما في كلام، لكن المعتزلة ينفون عنه الإيمان ويقولون هو في منزلة بين منزلتين بين الإيمان والكفر. يقول وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا إثبات القدر. ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تولى أحدا دون أحد، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تفعل الرافضة يتبرؤون من الصحابة إلا من علي وأبنائه، أو كما تفعل الخوارج يتبرؤون من عثمان ومن علي ومن أصحاب الجمل وأصحاب صفين، أو كما تفعل الناصبة يتبرؤون من علي، هذا كله ضلال. ولذلك قال هنا ولا تولى أحدا دون أحد، يعني يجب عليك أن تتولاهم جميعا، أن تتولى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله، يعني إياك أن تخوض فيما حصل بين عثمان في فتنة عثمان وفي فتنة علي، الفتنة اللي حصلت في زمن عثمان والفتنة اللي حصلت في زمن علي، بل تترضى عنه، يعني لا تخوض، إياك أن تخوض فيما حصل بين الصحابة، الإمساك والثناء عليهم والإمساك عما خير بينهم، يعني هذه معروفة عقيدة سلفية. قال أبو حنيفة الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، الفقه في العلم يقصد الفقه ما يسمى فقه الفروع، فقه المسائل، يعني الصلاة والزكاة والصيام، لا شك أن العقيدة أهم من الفقه. قال ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير، والمراد بالعلم هنا يعني الحديث في الأثر. قال أبو مطيع قلت أخبرني عن أفضل الفقه، قال تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ يعني يأتي شخص ينكر المنكرات العامة وينكر على السلطان فيتبعه أشخاص ويخرجون على الجماعة، يعني يخرجون على السلطان، ترى ذلك؟ ترى الخروج؟ هذا الخروج؟ قال لا، لا يرى هذا الخروج. قلت ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال هو كذلك، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة واجبة، هو كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال، قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي، يعني أبو حنيفة رحمه الله هنا في هذا الموضع يرد على الخوارج وعلى البغاة الذين يخرجون على السلطان بقصد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وسواء هذا الخروج كان بسيف أو بكلام، لا يرى ذلك ويحرمه رحمه الله، ويقول إن هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون، وهو كذلك وهو كذلك. بل كما قال ابن القيم إنه لا يعرف عن جماعة في الإسلام خرجت على الإمام وعلى السلطان إلا كان ضررها أكثر من نفعها وإفسادها أكثر من إصلاحها، وأن الضرر والإفساد الذي يتولد عن هذا الخروج وعن هذا الإنكار أكثر من ذاك المنكر الذي خرجوا من أجله، ولقد صدق رحمه الله في ذلك. يقول رحمه الله: قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، يقول لو جاء شخص قال لا أعرف ربي بينه في السماء أم في الأرض، يقول فقد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ قال سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال فإنه يقول على العرش استوى ولكنه لا يدري العرش في الأرض أو في السماء، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. سبحان الله، ما في كلام، يعني شيء واضح جدا. من أنكر هذه العقائد السلفية الصحيحة في العلو والاستواء وأن الله في السماء يكون كافرا عند أبي حنيفة كما ثبت في هذا الكتاب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء؟ يعني المتوقف الذي يقول ما أدري هل هو في السماء أو في الأرض يكون كافرا، أو كيف الجاحد النافي؟ سبحان الله. يقول واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال وعرشه فوق سبع سماوات، قال وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش سبحانه وتعالى. ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. إذن هذه العقيدة التي عليها المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية، هذه العقيدة وهي إنكار أن الله في السماء، هذه العقيدة ما حكمها عند العلماء؟ كفر والعياذ بالله. قال رحمه الله: وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري، وروى هذا اللفظ بالإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق. كتاب الفاروق هذا كتاب للهروي رحمه الله، وروى هو أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي هنا الفائدة أن شيخ الإسلام رحمه الله بيّن أن هذا يروى عن أبي حنيفة من طريق آخر، لأن هذا الكتاب الفقه الأكبر هذا لم تصح نسبته إلى أبي حنيفة، فقد يأتي شخص ويقول إن هذا الكلام لا يصح عن أبي حنيفة، لا يصح، ولكن شيخ الإسلام يقول إن هذا الكلام الذي ذكر عن أبي حنيفة في كتاب الفقه الأكبر رواه أبو إسماعيل الهروي عنه بإسناده في كتابه الفاروق، فإذا هذا يروى من طريق آخر ومن وجه آخر عن أبي حنيفة. قال رحمه الله وروى هو أيضا يعني الهروي وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب، فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه، فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب، يعني لا زال على التجهم، لا زال جهميا، لأنه اعترف بأن الله على العرش ولكنه أنكر أن الله بائن عن خلقه، أن الله في السماء بائن عن خلقه سبحانه وتعالى، أنكر ذلك، فقال ردوه للحبس، لم يزل جهميا. وروى أيضا عن يحيى ابن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلق منه الذات بالأقدار والأنتان، نسأل الله العافية. وهذا مع الأسف هذا الذي أنكره يحيى بن معاذ وقال عن قائده بأنه جهمي رديء ضليل هالك مرتاب إلى آخره، مع الأسف إن هذا هو معتقد الأشاعرة، هذا معتقد الأشاعرة الذي يدرس اليوم في الجامعات الإسلامية في كثير من بلاد المسلمين. وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة يعني ما عقيدة أهل الجماعة أهل السنة والجماعة، قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها، يعني إياك أن تجعل هذه الآية مشتبهة عندك. لما سئل عن الآية الكريمة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، يعني هل هذا يدل على الامتزاج والاختلاط؟ فقال له اقرأ ما قبلها، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن الآية فيها المعية العلمية، المعية العلمية، اقرأ ما قبلها لتعلم أن الله معنا بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته وسلطانه. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي أنه قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان، هو بذاته سبحانه وتعالى على العرش كما وصف، علمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإصفرايني في كتابه المشهور أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال محمد بن الحسن الشيباني من كبار الأئمة في المذهب الحنفي، بل هو ثالث الأئمة بعد أبي حنيفة نفسه وبعد أبي يوسف القاضي. يقول أنه قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. من غير تفسير المراد هنا التفسير الخوض في الكيفية، من غير تفسير أي من غير خوض في الكيفية، لأن السلف لا يبحثون عن ذلك ولا يفتشون عنه، هذا المراد بالتفسير. ولا وصف ولا تشبيه، ولا وصف نفس الكلام، يعني لا يقولون هي على هيئة كذا أو على كيفية كذا، ولا تشبيه، هذا كله يصب في مصب واحد، التفسير والوصف والتشبيه. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك، يعني من حاول أن يأتي بتأويل أو يأتي بشرح جديد، يعني أن يقول مثلا اليد معناها القدرة، استوى معناها استولى، كما هي تأويلات المتكلمين، هذا أيضا من التفسير المذموم. يقول فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء، وصفه بصفة لا شيء، يعني الجهم وصف الله بصفة المعدوم، لأنه قال إن الله لا يتكلم، وقال إن الله لا يحب ولا يغضب ولا يرضى، وأن الله عز وجل ليس له صفات، الصفات الخبرية، اليد والعين والوجه ليس له الصفات الخبرية هذه، ونفى عنه الصفات، بل الجهل نفى عنه الأسماء، فالحقيقة وصفه بالمعدوم، وصفه بلا شيء. يقول الشيخ رحمه الله محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. يعني المراد تفسير الجهمية أو المراد تفسير الكيفية، يعني إما المراد أنه المراد بترك التفسير هنا بترك الخوض في الكيفية، وهذا أيضا طريقة سلفية كما تقدم عن ابن ماجشون أن السلف كانوا يثبتون المعاني ويثبتون الصفات ويتركون الخوض في الكيفيات، أو المراد أنهم كانوا لا يفسرون تفسير الجهمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها أي تفسير الجهمية. وروى اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله بن مبارك أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة، عني صفة الرب، أكره الصفة يعني أعوذ بالله، يكره أن يصف الله عز وجل بأنه يستوي على العرش وبأنه ينزل إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى، وبأنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأنه يتكلم، وأن له يدا وله عينا وله وجها وله قدما سبحانه وتعالى، كل صفات ثابتة، يقول يكره الصفة. فقال له عبد الله بن مبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. الله أكبر، يقول حتى أنا ما أحب أخوض في صفة الرب، لأن هذا شيء من علم الغيب ما اطلعنا عليه، ولكن إذا جاء الكتاب وجاءت السنة ماذا نفعل؟ نترك ونطرح، جسرنا عليه، قلنا به. يعني لا شك أن هذا من الأسلوب الحكيم، والله هذا من الأسلوب الحكيم في التعليم وفي نزع الشبهة من قلب الطالب، تأملوا كيف نزع الشبهة من قلبه. قال حتى أنا مثلك أكره أن أخوض في صفة الرب سبحانه وتعالى. ولكن انتبه، إذا جاء الكتاب جاءت السنة يسرنا، وبذلك يكون رحمه الله قد غسل قلبه، غسل قلب هذا الرجل من هذه الشبهة. يقول رحمه الله: أراد المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والأثر. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن مبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه، بماذا نعرف ربنا؟ يعني ما هي صفة ربنا؟ فقال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض، وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. ما نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض، لأن الجهمية تقول إن الله في كل مكان، وهذا القول الذي هو قول الجهمية والذي أنكره السلف وكفروا قائله كما تقدم عن أبي حنيفة، وأبو حنيفة لم ينفرد بذلك، بل هو إجماع سلفي وإجماع من الأئمة واتفاق على أن من قال هذا القول فإنه كافر مكذب بالقرآن وخارق للإجماع. من يقول بأن الله في كل مكان وبأن الله لا يدري هل هو في الأرض أو في السماء، هذا المعتقد هو معتقد الآن الأشاعرة والماتريدية مع الأسف. قال رحمه الله: وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام أنه قال: سمعت حماد بن زيد، وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. نعم، هذا الذي تدور عليه الجهمية، يريدون أن يثبتوا أن السماء ما فيها رب يعبد وله يصلى ويسجد. هذا الزندقة، ومع الأسف أنهم نجحوا في إغواء من جاء بعدهم من المعتزلة والأشعرية الكلابية والماتريدية، فإن هؤلاء كلهم على عقيدة أن السماء ليس فيها شيء، نعوذ بالله. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبع إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. إذن هم شر قولا من اليهود والنصارى، وشر قولا قوله هم شر قولا بمعنى أشر، أشر هي صيغة تفضيل، عندكم أشر هي أشر وشر كلاهما صحيح، والمراد صيغ التفضيل. وقال محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله الإمام، قال إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. شوف السلف كيف الشدة عندهم في مسائل هذه، ما في كلام، ما في مساومة في هذه المسائل. المعتقد هذا الإيمان والدين الذي يقول: من لم يقل بهذا المعتقد وبهذا الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه المسلمون، إن الله فوق سماواته على عرشه بائن عن خلقه، يستتاب، إن تاب وإلا ضربت عنقه. حدد ردة، ردة، يقتل ردة كافر. ولذلك ماذا قال رحمه الله؟ قال: يلقى أين؟ في المزبلة، يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يلقى في المزبلة لئلا يتأذن بنتن ريحها القبلة ولا أهل الذمة. الله أكبر. وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد أنه قال: كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. جحود وإنكار، جحود وإنكار لوجود الباري سبحانه وتعالى، هذا منتهى أمر الجهمية.
وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يلاكحوا ولا يوارثوا. أي لأنهم ليسوا مسلمين. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا ردة. وعن الأصمعي أنه قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، هذا موضع في البصرة، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. وقال الأصمعي: كافرة بهذه المقالة. يعني جهم أفسد حتى امرأته، سبحان الله، يعني جعلها جهمية لما سمعت هذا الرجل يقول إن الله على عرشه. هذه عقيدة المسلمين، أوردت هذا الكلام الفاسد، قالت: محدود على محدود، تريد أن تنكر استواء الله على عرشه. فالأصمعي ماذا قال؟ حكم عليها بالكفر، قال: كافر بهذه المقالة. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربه، أعوذ بالله. وروى الإمام أحمد قال: حدثنا سريج بن النعمان أنه قال: سمعت عبد الله ابن نافع الصائغ أنه قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. هذه عبارة الشافعي رحمه الله فيها رد على طائفتين، على الرافضة المنكرة لخلافة الصديق، وعلى الجهمية المنكرة أن الله في السماء. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقول: زوجكن أهليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي، يعني أن الله قضى نكاح زينب من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الذي تولى تزويجها هو الله سبحانه وتعالى، وكانت زينب رضي الله عنها تفتخر بذلك على باقي أمهات المؤمنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، قد ذكره ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبي زمانين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه: باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي أنه قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العمى السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. وذكر آثارا أخر ثم قال: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور أنه قال: حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر حديث أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابي مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. على عظم هذه المخلوقات وهذه المسافات 500 سنة، سبحان الله، ما أعظم الله إذا كان هذا خلقه سبحانه وتعالى. تفكر في عظم خلق الله عز وجل. قال رحمه الله: ثم قال: باب الإيمان بالحجر. قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجر، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجر. ثم قال في باب الإيمان بالنزول: ابن أبي زمنين رحمه الله من كبار علماء السنة والجماعة من المالكية، وشيخ الإسلام رحمه الله من حسن منهجه وطريقته في الإفحام والإلزام، وكذلك حتى في الدعوة إلى الله، أنه قرر هنا ونقل أقوال كبار العلماء من المذاهب الأربعة، حتى يقتنع هؤلاء بأن هذا القول الذي يقوله وهذه العقيدة التي يدعو إليها لم ينفرد بها وليس فيها خاصة بالحنابلة كما أرادوا هم أن يقولوا أن هذا مذهب الحنابلة، إنما أراد رحمه الله أن يبين أن هذا هو إجماع السلف وهذه عقيدة الأئمة كما أثبت ذلك وقرره في هذه الرسالة. فهذه الرسالة كما قلت هي في الحقيقة هي الرسالة الحموية، ولكنها حمى الأشعرية والماتريدية، ولذلك هم سجنوه وامتحنوه بسببها رحمة الله عليه. وهم قد ذهبوا وذهبت فتنتهم ومحنتهم له، وبقي الخير وبقي العلم النافع وبقيت هذه الرسالة ينتفع بها المسلمون. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال رحمه الله: ثم قال في باب الإيمان بالنزول: قال: من قول أهل السنة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، من غير أن يحدوا فيه حدا، أي لا يذكرون صفة معلومة أو حدا معلوما، وإنما يقولون ينزل على ما يليق به سبحانه وتعالى، لا يذكرون كيفية ولا يذكرون صفة معينة، هذا معنى لا يحدون حدا، يقولون ينزل على ما يليق بالله عز وجل. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد أنه قال: من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح: سألت يوسف ابن عدي عن النزول، قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله، قال محمد بن أبي زمنين: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أما منتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى بل رفعه الله إلي. هذا يدل من القرآن على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. قال والأحاديث مثل هذه كثيرة جدا. فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض. لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما. والعجز معطوف على الجهل. والعجز عن ما لم يدعو إليه إيمانا. وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان النبي. الجهل بما لم يخبر به الله سبحانه وتعالى عن صفاته، يعني عن الصفات التي ما أخبرنا الله بها والأسماء التي ما أخبرنا الله بها، أو عن الكيفية، عن كيفية الصفات. هذا الجهل هو العلم الذي كان عليه السلف، ما كانوا يتعمقون ويخوضون. والعجز عن ما لم يدعو إليه إيمانا، يعني العجز عن أي، هو كأنه رحمه الله في المسألة الأولى علمية وفي المسألة الثانية عملية. يقول الجهل بشيء لم يثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله من علم الغيب من أسماء الله وصفاته، هذا العلم، لأنه هنا عن التكلف والتعمق، وإنما نأخذ بما ثبت. والذي لم يثبت ولم يذكره الله فإننا ما نخوض فيه ولا نتعمق فيه. والجهل بهذا الباب هو العلم. والجهل هنا بمعنى الكف، الجهل هنا بمعنى الكف والسكوت، وليس الجهل المذموم هو عدم العلم في الأشياء التي ينبغي أن تعلم، لا، وإنما هنا قصد الشيخ الكف عن الخوض في هذا الباب الذي لم يأتي فيه شيء وهو من علم الغيب. فالجهل في هذا الباب الذي لم يأتي فيه شيء من علم الغيب هو العلم. والعجز عن أي عبادة أو أي طاعة أو أي عمل أيضا لم يثبت ولم يدع إليه ربنا سبحانه وتعالى، أيضا هذا هو الإيمان. وأنهم إنما، وهذه العبارة الثانية يمكن أن تحمل على العلم أيضا، أن كون الإنسان يكون عاجزا، يكون عاجزا بعقله عن إدراك شيء لم يبينه الله سبحانه وتعالى في كتابه من صفاته عز وجل أو من علوم الغيب أو من أمور الغيب، هذا هو الإيمان. أنه يؤمن بهذا الذي أخبر الله عنه مع عجزه عن إدراك كنهه وحقيقته. يعني الله سبحانه وتعالى أخبرنا مثلا بعذاب القبر، نؤمن بعذاب القبر مع عجزنا بإدراك حقيقته أو كنهه. كيف عذاب القبر؟ ما يمكن نتصوره. هذا من أمور الغيب، من أمور الآخرة، ولكن نؤمن به مع عجزنا عن إدراكه ومعرفة حقيقته، فهذا هو الإيمان. يقول رحمه الله وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال ويحذركم الله نفسه. وقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال فإنك بأعيننا. وقال ولتصنع على عيني. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وقال إنني معكما أسمع وأرى، وكلم الله وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى الله نور السماوات والأرض، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ومثل هذا في القرآن كثير. هذه كلها آيات فيها إثبات لصفات الله عز وجل وأسمائه. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول لا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه، فقال وهو بكل شيء عليم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، لم تره العيون فتحده كيف هو، أي تضع له كيفية محدودة ما رأته العيون، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. رحمه الله، ما أجمل كلامه، يقول العيون ما رأته حتى تضع له حدا وكيفية، ولكنه رأته القلوب، أي نعم آمنت به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، هذه حقيقة الإيمان. وكلام يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام، وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلين المذهبين. وهذه القطعة من كلام شيخ الإسلام، كلام الأئمة كثير في هذا الباب، يريد أن يرد على الأشاعرة والمتكلمين الذين يتهمون السلف بالجهل وبقلة الخبرة أو عدم العلم في هذا الباب. شيخ الإسلام يقول كلام السلف كثير، كلامهم كثير جدا كلام الأئمة، وهم وعلى كثرة هذه على كثرة هذه العبارات وهذا الكلام المنقول عن أئمة السلف المتقدمين المتأخرين، على كثرة ما كتبوا وألفوا من الكتب وقعدوا من القواعد وأصلوا من الأصول، لا تجد بين هذا الكلام تناقضا ولا اضطرابا ولا اختلافا، وإنما هو على قاعدة واحدة، في حين أن كلام المتكلمين الشخص الواحد منهم يتناقض ويضطرب فضلا عن الجماعة. يقول رحمه الله مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي. الخطابي بالجملة عنده سلفية في هذا الباب، لكن عنده تأويل، عنده تأويل يعني كتأويل الكلبي الأشاعرة. يقول مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين، فخرجوا من ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، يعني بين التعطيل والتمثيل، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا الباب أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حدوه وأمثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. هذا الكلام من أحسن الكلام ومن أجوده، وهنا فيه قاعدة وتفريع عليها. القاعدة الكلام في الصفات كالكلام في الذات، قاعدة واحدة، فإذا كنت تثبت ذاتا بلا تمثيل فيجب عليك أن تثبت صفات بلا تمثيل،
وإثبات ذات الباري سبحانه وتعالى كما قال هنا إثبات وجود لا إثبات كيفية، وكذلك الصفات ينبغي أن تكون كذلك إثبات وجود لا إثبات كيفية. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح. الأول تعطيل، هو تأويل، وفي حقيقة تعطيل، عطل الصفة لما عندما يقول إن اليد معناها القوة، هو عطل صفة اليد. ولا نقول إنها جوارح، هذا تنفي جوارح يعني كأعضاء الإنسان كأعضاء البشر، هذه الجوارح. لا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة كقول المعطلة، ولسنا نقول إن اليد جارحة كقول الممثلة، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. انتهى. هذا كله كلام الخطاب، وهو في هذه القطعة يجري على قانون السلف. قال: وهكذا قال أبو بكر الخطيب. أبو بكر الخطيب أيضا عنده شيء من التأويل. وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه من العلماء ما لا يحصى. كثير من العلماء قرروا هذا الذي قرره الخطابي، إثبات الصفات بدون تعطيل وبدون تمثيل، وأن هذا مذهب السلف، إثبات وجود لا إثبات كيفية. قال: مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي أو السجزي شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمر ابن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له في أولها: طريقتنا طريق المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. كلام سلف، مع أن أبا نعيم رحمه الله عنده في العمليات يعني تصوف، لكن في العقيدة في الأسماء والصفات كلامه كلام السلف. وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه: وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية. إذن هذا التفسير الخبيث، تفسير الاستواء بالاستيلاء، كلام من؟ كلام الجهمية. ومن يقول به اليوم؟ الأشاعرة يقولون بهذا التفسير الجهمي. قال رحمه الله: لا مستول عليه كما تقول الجهمية، إنه بكل مكان خلافا لما نزل في كتابه: آمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلت. وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية. أيضا هذا موجود في تفسير الأشاعرة، يفسرون الكرسي
بالعلم، وهذا من أغرب التفاسير، لا يدل عليه لا شرع ولا لغة ولا عرف. سبحان الله، تأويل تفسير جهمي باطل، يفسرون الكرسي بالعلم، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده، قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين، قال فيها وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه منفرد البائن من خلقه الواحد الغني عن الخلق. هذا في رد على الجهمية وعلى الأشاعرة ومتكلمين الذين يقولون إن الله في كل مكان، يقول يثبت أن الله سبحانه وتعالى ليس مستوى على العرش سبحانه وتعالى، وأنه بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة إلى آخر الكلام، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا، على إثبات الصفات كما جاءت بلا تعطيل ولا تأويل. وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة، هذا شيخ الحنابلة في عصره، خلال من تلاميذ الإمام أحمد، حدثنا أبو بكر الأثرم أنه قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي أنه قال حدثنا الليث بن يحيى أنه قال سمعت إبراهيم ابن الأشعث، قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل أنه قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب ينزل عن مكانه، أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. الله أكبر. وقولهن المباهاة والاطلاع كأنه يشير إلى حديث عرفة أن الله عز وجل يطلع على عباده فيباهي بهم الملائكة، فهذا فيه إثبات صفة الاطلاع وصفة المباهاة. يقول الشيخ هنا الفضيل بن عياض رحمه الله وهو من أئمة السلف، يقول هذه الصفات النزول الضحك المباهاة الاطلاع كما يشاء سبحانه وتعالى. ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق. شيخ الإسلام هو إسماعيل الهروي في كتابه الفاروق أنه قال حدثني يحيى بن عمار أنه قال حدثنا أبي، أنه قال حدثنا يوسف بن يعقوب، أنه قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وهاني بن النضر عن الفضيل. وقال عمر ابن المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد، فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد، قصد التوحيد العقيدة، تشكيك الوسوسة في العقيدة، وأعظم وسوسة في العقيدة من خلق الله، هذا السؤال. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا وبينه، وبين الأمة العلاج من هذا الداء، من هذا الوسواس. يعني هذه كلها من مصائد الشيطان، كل هذه من مصائد الشيطان، القنوط، الغرور، طول الأمل، الوسواس في العقيدة. أعوذ بالله من وساوس الشيطان. فقال رحمه الله من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفة الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساويا ولا مثل. أنا عندي مساويا ولا مساويا، هذا صحيح ولا مساوي، لا هو صحيح، ولا مساوية ولا مثل، على كل حال في اللغة تمشي، ولكن الصحيح أنها ولا مساوية. مساوي عندك عليها فتحة ولا مساوي، لا هي ولا مساوية. قال رحمه الله أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوية ولا مثل. أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه، فرد الضبط عندي في أخطاء مع الأسف. يقول هنا الشيخ عمرو المكي فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر، يعني رد هذه الأشياء النظيرة والكفر والتشبيه والتمثيل وكل ما يخطر ببالك من هذه الوساوس الشيطانية، ردها بما بين الله في كتابه. ما الذي بين الله في كتابه؟ نفي النظير والشبيه، ليس كمثله شيء. يقول رحمه الله فإن اعتصمت به وامتلعت منه أتاك من قبل التعطيل الشيطان. إذ أول شيء يأتيك من جهة التمثيل والتشبيه والوساوس والخطرات، فإنك إن اعتصمت بالله سبحانه وتعالى وامتنعت من هذا الباب يأتيك من باب آخر، باب التعطيل. يقول أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب له التشبيه يقول فأكذبه، لأنه اللعين هنا، فأكذبه أو فأكذبه، على هذا هو الأقرب. مش عندكم فأكذبه؟ إيه هذا الصحيح. إذا قال لك إذا كان مصوبا بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه، لا هذا الصحيح جيد، أو أوجب له لله سبحانه وتعالى التشبيه. يقول فأكذبه، يعني قل له كذبت أو أنت كاذب، لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين للجاحدين لصفات الرب تعالى. وهذا هو الباب الذي دخل به الشيطان على الجهمية، أوهمهم وأفهمهم أنهم إذا أثبتوا الصفات وقعوا في التشبيه والتمثيل، وهذا الذي دعاهم إلى التعطيل. والله المستعان. طب نكتفي بهذا القدر، نقف عند هذا الحد، نتابع إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.